قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. أما بعد، أخواني، تعلمون أن في هذا اليوم في آخر العام الهجري 45 بعد 400,000، وينبغي الإنسان يا أخوان يقف مع نفسه دائما وأبدا موقف مساءلة، يسأل نفسه مضت هذه الأيام الغالية من العمر، فهل يعود منها شيء؟ لا يمكن. وهذا يدل على أن الوقت نفيس وغالي، وأنه لا ينبغي أن ينفق الإنسان وقته في أمور لا تعود عليه بالفائدة. ماذا عمل الإنسان خلال العام المنصر؟ وكم حصل منه من التقصير وفي طلب العلم وفي العبادة؟ والأيام يا إخوان خزائن يضيع فيها الإنسان أعماله، وغدا تفتح هذه الخزائن وينظر كل عامل ما أودع فيها، حتى متى قيل الذر من الخير أو الشر. فجدير بنا يا إخواني أن نلوم أنفسنا ونعاتب أنفسنا ونحاسب أنفسنا ونجاهد أنفسنا. النفس تحتاج إلى جهاد. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الجهاد هنا ليس الجهاد في سبيل الله فحسب، بل ما هو أعظم من الجهاد في سبيل الله هو جهاد النفس، هذه النفس التي بين جوانحك، أحد ينهاها غيرك ولا أحد يسعى في تزكيتها غيرك، وأنت معها في جهاد، أحيانا تطيعك وأحيانا أنت تطيعها، ولا قوة إلا بالله. وقفة بين المحاسبة والمجاهدة. في المحاسبة يدين الإنسان نفسه، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه عامل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وتمنى على الله الأمان. كيس الواعي الفطن والذي يحاسب نفسه ثم يخرج بثمرة هذه المحاسبة، وهي العمل لما بعد الموت. يعجب الإنسان من نفسه، ويتحدث الإنسان عن نفسه أولا عندما يعقد مقارنة يا إخوان بين عمله في دنيا، ولا نقول لدنيا إن شاء الله، عمله في دنيا وبين عمله لآخرته، يجد أن نصيب الآخرة قليل، وتجمع أعمال الآخرة في اليوم ما تساوي شيء بالنسبة لأعباء الدنيا وأعمالها. ولا بد للإنسان أن يعمل في الدنيا، ولكن لا للدنيا. لكن ما ينبغي يا إخوان أن ينهك قلبه ويتعب نفسه بالأعمال التي تؤذيه وتؤذي قلبه. الفرق بين أعمال الدنيا أنها فانية، وأما أعمال الآخرة فهي الباقيات الصالحات يا أخوان. مقصود أن الإنسان ينظر إلى عامه المنصرم ويحاسب نفسه وينظر إلى تقصيره وما أكثره، ويأخذ من هذا يا أخوان حافزا لعامله القادم في أن يجهد نفسه ويجاهدها في طلب العلم الذي أنتم بصدده، وتعلمون أنه عبادة جليلة من أجل العبادات، بل هو أجل العبادات، بل هو أفضل من الجهاد في قول كثير من أهل العلم. فعلى ما يتوانى الإنسان عنه ويتساهل فيه. والأيام والليالي يا إخوان تختلس عمره، الشهر يزيد وأشهر السنة تزيد وعمرك ينقص. قل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم مضى نقص فيه عمري ولم يزد فيه عملي. كل يوم من يمضي يدني من النهاية ويدني من الأجل. نسير الأجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل، فما أقبح التفريط في زمن الصبا، فكيف به والشيب للشعر شائن للرأس شائن. فجاهدوا أنفسكم يا إخوان واغتنموا أوقاتكم، فالوقت غنيمة والشباب غنيمة والحياة غنيمة والصحة غنيمة والفراغ غنيمة، وكل غنيمة مهددة بضدها، وأنت يا عبد الله مهدد بالضد. فاغتنم هذه الفرص وبادر، بادر الفرصة واحذر فوتها، فبلوغ العز في نيل الفرص، الفرص تفوت. استعينوا بالله وسألوه التوفيق دائما وأبدا والثبات على الطريق المستقيم في طلب العلم، في العبادة، في كل خير يقربكم إلى الله عز وجل. نسأل الله أن يجعل هذا العام القادم عام خير ونعمة وصلاح وفلاح لنا والإخوان المسلمين في كل مكان، وبلادنا وبلاد المسلمين في كل مكان، وأن يوفقنا وإياكم الاغتنام الأوقات في فعل الطاعات وما يقربنا إلى مولانا سبحانه وبحمد. نعم، الدرس الماضي يا إخوان كنا أخذنا قول الله عز وجل: ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. مناسبة هذه الآية لما قبلها يا إخوان التي قبلها: الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر الذين يزعمون الآية، ما المناسبة أحمد؟ ها آية، نعم، يعني بعد أن ذكر وجوب التحاكم الكتاب والسنة عند التنازع ذكر حال من لم يتحاكم إلى الكتاب والسنة واستبدل بكتاب الله وسنة رسوله حكم الطاغوت ولا قوة إلا بالله. فالإيمان في التحاكم إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أمن يتحاكم إلى الطاغوت فقد عرض إيمانه إلى خطر شديد. وقد أمروا أن يكفروا به، يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين إذا دعوا للكتاب والسنة للتحاكم إليهما رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قوله رأيت المنافقين أولا يدل على أن سياق الآيات في من يا إخوان؟ في المنافق، ومر بنا ذكر سبب نزولها المعروف المشهور في المنافق اليهودي. فاليهودي يريد التحاكم للنبي صلى الله عليه وسلم، والمنافق يريد التحاكم لليهود. وقال رأيت المنافقين ولم يقل رأيتهم. وهذه قاعدة تمر بنا كثيرا وهي إقامة الظاهر مقام المضمر، ويستفاد منها فوائد، منها نعم التعليل، طبعا نعم التعليل السبب في عدم قبولهم تحاكم ونفاقهم ووصفهم بهذا الوصف المخزي المذل، والتعميم يعني سواء من وقعت لهم الحادثة أو غيره. يصدون عنك صدودا، توكيد المصدر يستفاد منه فائدة يا إخوان في اللغة، وهي ماجد الحقيقة يا ماجد، أنه يراد به الحقيقة، لا يمكن أن يطرأ عليه ما يقال عنه إنه مجاز، وهذا نحتاجه يا إخوان في المصادر المؤكدة التي يؤولها المتكلمون أحيانا إلى معاني مجازية عندهم. يقال هذا هدم لقاعدة أنتم تؤصلونها وتقعدونها، كما في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، كلمة تكليما تمنع أي معنى، ومع ذلك حتى من يقر هذه القاعدة يؤولون الكلام إلى معان غاية في الضعف والبعد. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، كيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، المصيبة هنا أصابتهم مصيبة عامة، نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري تفيد العموم. هذه قاعدة أصولية وقاعدة في التفسير احتاج إليها. وإن أين أداة الشرط؟ إذا، نعم إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، ومما يصيبهم مما يناسب سياق الآية فضيحتهم في امتناعهم من التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورغبتهم في التحاكم إلى اليهود. فلما فضحوا وانكشف أمرهم كان هذا مصيبة عليهم لا شك. فماذا فعلوا؟ نعم جاءوك يحلفون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وقوله بما قد أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم يستفاد منها فائدة يا إخوان، ما هي؟ أن المصائب سببها ما هو؟ الذنوب، كما قال تعالى في الآية التي نص الموضوع وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وهذه أعظم المصائب، وهي أن يصابوا في قلوبهم ولا قوة إلا بالله بسبب الذنوب. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا، إن إذا جاءت بعدها إلا فماذا تكون؟ لنفي يا أخوان. إن إذا جاءت بعدها إلا فإنها تكون نفي، إن أردنا يعني ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني أردنا المجاملة، المصانعة، المدارات، التوفيق بيننا وبين غيرنا. ثم قال أولئك الذين علم الله ما في قلوبهم. مجيء اسم الإشارة وما بلام الدالة على البعد يدل على ماذا؟ يدل على البعد، إما علوا وإما، فإن كان خير فهو علو وإن كان الضد فهو السفول. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، هذا إشارة إلى البعد في ماذا؟ في انحطاط قدرهم وسهولهم. أولئك الذين أعلم الله ما في قلوبهم أفأعرض عنهم. كونه تعالى ينص على العلم يدل على ماذا يا إخوان؟ عندما يذكر الله تعالى عملا ذنبا جرما ثم ينص على علمه به، نعم يستفاد منه مجازات. يعلم الله ما في قلوبهم فيجازيهم على ما يضمرونه في قلوبهم. وليس الذي في قلوبهم حديث نفس حتى نقول وهل يحاسب الإنسان بحديث، لا لا، في قلوبهم الكفر والعياذ بالله والنفاق. فأعرض عنهم وعظهم. كيف يعرض عنهم ويعظهم يا أخي؟ إن مالوا لا تبالي بهم، لا تعبى بهم، لا تلقي لهم بالا، حتى أعرض عن تأديبهم ومجازتهم، ولكن مع ذلك عظهم ويعظون أعلهم أن يتوبوا وينيبوا ويرجعوا إلى الله عز وجل. مع أن المنافق قل أن يرجع بخلاف الكافر. لماذا؟ من المنافق ترك الحق عن علم وعن جهل. الكافر قد يكون تركه بسبب الجهل، فإذا علم رجع. تذكر لي آيتين تشيران إلى هذا المعنى؟ لو قال يا أخوان صم بكم عمي فهم لا يرجعون، منافق ما يرجع. وقال صم بكم عمي فهم لا يعقلون بالنسبة للكفار. ففرق بين هؤلاء وهؤلاء. وفيه أن الإنسان إذا كان على سبيل استقامة ثم حصل له ما حصل، احفظنا وإياكم، وانتكس قل أن يرجع، قل أن يرجع، حيث قامت عليه الحجة وعرف الحق وترك الحق عن علم، ومع ذلك قد يمن الله عليه بالهداية. فأعرض عنهم وعظهم. ما معنى الوعظ يا إخوان؟ الأمر النهي المقترن بالترغيب والترهيب، وإن شئت فقل التذكير المقترن بالترغيب والترهيب، فهو تذكير وأمر النهي. ولهذا حتى الأمر بالأحكام يعتبر إيش يا إخوان؟ يعتبر وعظا. ليس بالضرورة يكون الوعظ يعني ترغيبا أو ترهيبا أو تذكيرا فقط، لا، بل لو حتى أمر شخص بعمل من الأعمال عبادة وذكر بثمرتها وفائدتها والضرر في تركها، هذا شك أعظم الوعظ. هناك وعظ عام وهناك وعظ إيش يا إخوان؟ وعظ خاص. وعظ خاص يكون بالتكاليف الشرعية كما يأتي في الآية. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، في أنفسهم في حرف جر، أنفسهم اسم مجرور، والجار المجرور دائما له يا إخواني لا متعلق، فما متعلق الجار المجرور هنا؟ وقل لهم في أنفسهم، هل المتعلق وقل لهم أو المتعلق بليغا؟ ها، احتمل هذا وهذا. إذا كنا قل لهم في أنفسهم متعلق بقل لهم، ماذا يكون إنهم قل لهم خاليا، خاليا بهم. ولا شك أن هذه طريقة مثلى في الدعوة إلى الله عز وجل، أنك تدعو الإنسان وأنت خاليا به، لا يسمعك أحد. وإذا قلنا إنه متعلق بقوله بليغا، قل لهم قولا بليغا في أنفسهم، أين أن بألفاظه وبمعانيه، يعني قولا مؤثرا يؤثر فيهم، والإنسان عندما يريد أن يعظ يا أخوان سواء يعظ شخصا أو يعظ جماعة أو يلقي خطبة أو كلمة ينبغي أن يعني يعد من الكلام ما يرى أنه قد يكون مؤثرا. لا تكون همته إطالة الكلام، لا، لكن الكلام عندما يكون بليغ وأبلغه كتاب الله عز وجل. ولهذا أعظم الوعظ، الوعظ بماذا يا أخوان؟ بكتاب الله عز وجل. عندما يوعظ الإنسان بآية هو ينظر إلى معنى الآية، ينظر إلى بلاغة الآية، وينظر مع هذا إلى المتكلم بالآية سبحانه وبحمده. حينما تكون موعظة منك قد تكون موعظة جيدة ومفيدة، لكن هي منك، هي من شخص، فينبغي يا إخواني الدعوة بكتاب الله عز وجل. وأنتم ترون من المقاطع كيف يهتدي إنسان بسماع آية، يسمع آية واحدة فقط فتغير مجرى حياته. الرجوع إلى هذا المنهج هو الدعوة بكتاب الله عز وجل مطلب يا أخوان. اليوم الناس ما يتحملون الكلام الكثير، لا، يريدون كلام قليل. وآيات القرآن يا إخواني عجيزة بليغة عظيمة ومباركة، ومن بركتها بركتها في أي شيء؟ التأثير، التأثير في هداية الناس. قال تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا. جاهدهم بيش؟ القرآن يا إخوان، جاهدهم به بأن يجاهدهم ويدعوهم إلى الله عز وجل بهذا الكتاب العظيم. وهذه سنة غفلنا عنها يا إخوان. ولو تتبعنا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وجدناه يقرأ الناس سورا، كما كان يقرأ سورة قاف في خطب الجمعة ويكرر هذا، وقرأ سورة صاد يوما فنزل وسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها ثانية فلما رآهم تشزنوا يعني تهيأوا للسجود قال إنها توبة نبي، ولكن لما رآهم تهيأوا نزل وسجد. يعني قرأها في موقفين. ولذا يتأكد على طالب العلم أن يكون عنده رصيد من كتاب الله عز وجل يحفظه أو يحفظ ما يتيسر منه، ما يحتاج إليه في تعليمه وفي دعوته إلى الله عز وجل. ثم قال عز وجل: أولئك الذين علمهم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. اللام هنا منعها تعليل لأجل أن يطاع، وإنما طاع بإذن الله عز وجل. بين الله عز وجل الحكمة من إرسال الرسل هنا، وبين الحكمة من خلق الجن والإنس. فالحكمة من خلق الجن والإنس ما هي؟ من عباد الله. والحكمة من أرسال الرسل أن مطاع. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وشانبوا الطاغوت. تضمنت الآيتان شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، مر بنا كثيرا أن إذ وإذا وإذا ظروف لكنها تختلف فيما بنا من حيث الزمن. فإذا لأي زمن؟ إذا، إذا مستقبل، وإذ الماضي، وإذا الحاضر. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم لما حصل منهم هذا الظلم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال استغفروا الله ليدل على صدقهم. وكثيرا ما يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يستغفر لهم، لكن لمن طوت عليه قلوبهم من الفجور يرفضون حتى أن يستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم تعالى يستغفر لكم رسول الله لم لو رؤوسهم. ولو أنهم إذ ظلموا أهل بدع دخلوا من هذه الآية وقالوا إذن نذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وربما حتى وإن لم يذهبوا إلى قبره ويطلبون منه أن يستغفر لهم. فهل في الآية دليل على هذا؟ أبدا. لماذا؟ لأن الله يقول لو أنهم إيش؟ إذ ظلموا أنفسهم. إذ وإذ ظرف ليه؟ للماضي، يعني إذ حصل منهم هذا الظلم فيما مضى، لو أنهم جاءوا إليك واستغفروا الله واستغفرت لهم لا وجدوا الله عز وجل توابا رحيما. لو كانت الآية فلو أنهم إذا ظلموا أنفسهم، لأخي لا يمكن أن يكون لهم فيها شبهة إذا في المستقبل، مع أنه حتى لو كانت الآية بهذا الظرف إذا لقيل هذا أيضا في حياته عليه الصلاة والسلام، وليس بعد موت. وهم يضيفون إلى هذه الشبهة شبهة أخرى حتى تتركب الشبهة منهما ويقولون الرسول يرد السلام. هذا معلوم وقد ورد به الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، قال نعم يرد السلام، وقد قال ما منكم من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي ردت عليه السلام، ولم يقل ما منكم من أحد يطلب مني الاستغفار إلا استغفرت له وغفر الله له. ويستدلون بحكاية المنامات وحكايات، وهذه أدلتهم حكايات وقصص ومنامات، والله المستعان. والحق الأبلج إنما هو يا إخواني في كتاب ربنا عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل من أتى بالحكاية ولا منام ولا اعتمدت وجعلت مصدرا ولا قوة إلا بالله تصادم بها النصوص. ولهذا كما ذكر الدرس الماضي أدى بهم الأمر إلى أن يطلبوا الاستغفاء، بل يطلبوا المغفرة من النبي صلى الله عليه وسلم. استغفروا عند قبره، طلبوا منه استغفر لهم، ثم في نهاية الأمر طلبوا منه أن يغفر لهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قسم من الله عز وجل أنهم لا يؤمنون إلا إذا تحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، ولا يكفي هذا بل يجدوا في أنفسهم حرج، ولا يكفي هذا بل يسلموا تسليما. الشيخ عبد الرحمن نزل هذه الأقسام الثلاثة على مراتب الدين، فالتحاكم مرتبة الإسلام، ونعم ثم لا يجدوا في أنفسهم مرتبة الإيمان، ويسلموا تسليما مرتبة نعم الإحسان. ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم، يقال لهؤلاء الذين يتحاكموا للطواغيت، ويقال أيضا لغيرهم بعامة، لو أن الله كتب عليهم أمرا مشقا عليهم كما حصل في الأمم السابقة أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من ذلكم، ما فعلوه إلا قليل منهم، مع أن الله ما أراد منهم إلا القليل وإلا اليسير. ولو أنهم ما فعلوا إلا قليلون، ولو فعلوا ما يوعظون به لكان خير لهم وأشد فيه. نعم ما يذكر لي إخوان ثمرات الاتعاظ. إذا وعظ الإنسان فاتعظ. نعم فيصل. الخير والتثبيت والأجر العظيم والهداية إلى الصراط المستقيم. إذا وعظ إنسان بموعظة ثم تعظ بها فإنه ينال هذه الفضائل الأربع. فجدير بكل من وعظ أن يتعظ وأن يستشعر هذه المعاني الرفيعة وهذه الفضائل العظيمة، لكان خيرا له في العاجل والآجل، وأشد تثبيتا ثباتا على الحق. وفيه أن العمل الصالح من أسباب الثبات. أسباب الثبات أن الإنسان يا إخوان يجتهد في الأعمال الصالح ويكثر من نوافل العبادات. وتعرفون الحسنة تنتج الحسنة، تقول أختي أختي، وسيئة كذلك، ولا قوة إلا بالله. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وهنا قال أجرا عظيما، والعظيم من العظيم ماذا يا إخوان؟ عظيم بلا شك. ولهديناهم صراطا مستقيما يشمل الهداية بنوعها. ثم قال ومن يطع الله والرسول. علاقة الآية، مناسبة الآية بما قبله، مناسبات يا أخوان تراها لون من التفسير جميل، وإن كان لا يتكلف فيه، لكن مناسبات الظاهرة. الشيخ عبد الرحمن السعدي لعله يشير لهذا فيما سبق في كتابه الذي ينبغي أن تقرؤه يا أخوان، كتاب وجيز يقرأه طالب العلم الجاد في جلسات قليلة، وكتبه بعد التفسير، وذكر فيه أشياء قيل لم يذكرها بالتفسير رحمه الله. كتاب المواهب الربانية في الآيات القرآنية ذكر أن من طريقته في التفسير النظر في أي شيء في المناسبات بين الآيات، العلاقة بين الآيات، والنظر في مقاصد الشرع. فما مناسبة قوله ومن يطع الله والرسول لما سبق؟ ها نعم، هذا الذي وعظ واتعظ واعتبر وازدجر وترك ما هو عليه من العمل السيء، فأقبل على طاعة الله تعالى وطاعة رسوله، فليبشر. فإنه إذا التزم هذا النهج وسار على هذا الطريق فهو مع الذين أنعم الله عليهم، نسأل الله الكريم وفضله، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال ومن يطع الله والرسول. قال هنا ليش؟ أي عهد؟ عهد رسول محمد عليه الصلاة والسلام المعلوم، إذ الخطاب لهذه الأمة، وإلا فالحكم عام لكل الرسل. فجزاؤه ما جزاؤه، نعم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه الآية فيها ترتيب يا أحمد ولا ما فيها؟ نعم، بدأ بالأعلى هم نبيون، ثم الصديقون. من هو الصديق؟ أي منزل بعد الأنبياء، لكن الصديق أنا فعيل صيغة مبالغة من الصدق، وهو الذي صدق في باطنه وفي ظاهره. هذه صفة جليلة وعظيمة يا أخوان. والصدق هو مطابقة القول للواقع. والشهداء يشمل الشهداء في سبيل الله ويشمل العلماء، إذا العلماء شهداء، شو دليل على أنهم شهداء؟ أنا أشهدهم على وحدانيتي، أشهدهم على أعظم الأمور. والصالحين، الصالح من التزم الصلاح فأطاع الله عز وجل في سره وعلانيته. وحسن أولئك رفيقا، رفيق يصدق الواحد على المتعدد. ذلك الفضل من الله وكفى بالله، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده. وفي قوله ومن يطع الله والرسول، هذه الآية هل هي مجرد خبر؟ وهو خبر عظيم بلا شك، الآن فيها أمر أيضا، هذا نوع من الخبر يا إخوان، يأتي فيه الكلام بصورة الخبر ويراد به مع ذلك، يراد به مع الأمر، وكثير في القرآن. وكفى بالله عليما، كفى في الماضي بحرف جر زائد، وعندما يقال زائد الشيخ محمد الله يغفر له كلمة جميلة، يقول زائد زائد، ايش معنى زائد زائد؟ يعني زاد في اللفظ فزاد في ايش؟ فزاد في اللفظ. ولفظ الجلالة الله فاعل مجرور لفظا مرفوع او تقديرا، يعني يكون محل المبنيات. اي نعم، مرفوع تقديرا، وعليما تمييز. ليش تمييز يا اخوان؟ ان يمكن كفى بالله حسيبا، كفى بالله شهيدا، كفى بالله، يعني هذه الكلمه وحدها فيها اجمال، ثم ياتي الكلام بعدها فيميز هذا الكلام المجمل. ولهذا يقول في تعريف التمييز اسم النكره متضمن لمعنى من لبيان ما قبله من ايش؟ من اجمال. تقول مثلا اشتريت أوقة ورطبا، شعب رطبا تميز، ليش؟ لأن الأوقة هذه وحدة للوزن تصدق على كل شيء، فلما قلت كذا وكذا تميز هذا المجمل. ثم قال عز وجل يا الذين آمنوا خذوا حذركم، نداء للمؤمنين بوصف الإيمان، وذي كلمة جميلة يا أخوان وعظيمة. وسبق أن قيل إن الإيمان ورد في كم؟ 89. وخذوا الكلمة من أول يا، حرف نداء يدل على إيش؟ تنبيه، كان يقال انتبه أيها الذين آمنوا، نداء بوصف الإيمان مر بنا أن له معاني، من أهمها أن مقتضى الإيمان أن تعمل يا أيها الذين آمنوا اعملوا، ففيها حث وإغراء للعمل، إذ كان لكم هذا الوصف الشريف والذي شرفكم الله به فنادكم به فاعملوا بمقتضى. خذوا حذركم فانفروا ثبات، خذوا حذركم من أي شيء؟ من كل شيء، من كل شيء. من أين أتيتم بهذا العموم؟ لا، حذركم إذا أضيف أنواع الحذر، لكن الحذر من كل أحد، الحذر المتعلق. وقاعدة مرت بنا يا إخوان وتمر، وإن شاء الله إذا قطعنا شوطا قد يخصص جزء من الدرس لاستعراض بعض القواعد. حذف المتعلق يفيد إيش؟ يفيد لهم. ألهاكم التكاثر، التكاثر في إيش؟ كل شيء. من أين أخذت كل شيء دي؟ حذف المتعلق أنا. فانفروا ثم، يعني خذوا حذركم من الكفار والمنافقين والفجار والسراق وكل شيء. يعني يمكن تجي لصاحب محل ويعني تارك المحل وراح تقول يا أخي يا أيها الذين آمنوا خذوا، يقول طيب إيش دخل الآية هذه؟ خذوا حذركم من كل شيء. ف فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ما معنى الثبات يا إخوان؟ شاركونا شوية. فما ثبات يعني جماعات جماعة. السبع يقوم فوق العشرة يدخل فيها السرايا. أو انفروا أو انفروا جميعا. طيب في آية أخرى يقول ربنا عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا. يعني تنفر طائفة وطائفة تتفقه. لاحظتوا؟ طيب كيف نجمع بينهما؟ في آية التوبة قسم الله الناس إلى قسمين، نافرين وقاعدين للتفقه. وهنا انفروا ثبات أو انفروا جميعا. يقول هذه الآية في النافرين فقط وليست في الجميع. يعني في من ينفروا إذا نفروا فكيف ينفرون؟ إما ثبات وإما جميع حسب الحاجة. وفي الآية أيضا قاعدة في التفسير وهي لا 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 انفروا ثبات أو انفروا جميع أو التفسير بالمقابل. إذا عرفت الشيء عرفت، يعني إذا عرف الشيء عرف مقابله. فكيف عرفنا أن السبات هي يعني جماعات قليلة ليست كثيرة؟ أخذناها من قوله جميعا، جميع يشمل الجميع. فدعنا السبات ليس الجميع وإنما فئات وجماعات. وهذه قاعدة لها نظائر في القرآن. وإن منكم لمن لا يبطئن بنفسه أو يبطئ غيره، يحتمل هذا وهذا. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن يا ليتني كنت معهم. نعم، وجاءت جملة معترضة كأن لم يكن بينكم وبينه مودة. فإذا حصلت المصائب فرح أنه لم يشهد، ولهذا هو يحرص على أن لا يشهد أصلا. وإذا حصلت الغنيمة حزن أن لم يكن شهد. فكأن المودة بينكم وبينه منقطعة، سواء قلنا مودة القرابة على القول بأن الآية في المنافقين، أو قيل المودة الإيمانية لكنها مودة ضعيفة، إذا قيل المراد بهذا ضعفاء الإيمان، والقولان مشهوران لأهل العلم. نعم إن شاء الله. كيف؟ أي حاضر. شعور الحضور. نعم. لا ما يتمنى الموت. لا هذا ما هذا ينظر للدنيا. نعم.
أحسن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
نعم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. مر بنا يا إخوان أن الفعل شرى ورد في القرآن في كم موضع؟ في أربعة مواضع. في البقرة في موضعين، في قوله تعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم، وفي قوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، وهذا الموضع الثالث والرابع وشروه بثمن بخس دراهم. قال العلماء وفي كل هذه المواضع يراد بالشراء
البيع،
شروه بثمن بخس يعني باعوه بثمن بخس. وهنا فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بماذا؟
بالآخرة.
يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يبيعون الحياة الدنيا رغبة عنها وبالآخرة رغبة
إليها،
رغبة فيها. وقال فليقاتل في سبيل الله، وصف الله تعالى الجهاد واشترط حتى يكون جهادا أن يكون في سبيله. والجهاد الذي يكون في سبيل الله بينه النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل الرجل يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل، ليس له غاية إلا أن تعلو كلمة الله عز وجل. وأضيف السبيل إلى الله يا أحمد لمعنى، ما هو؟ أنه السبيل الذي يوصل إليه سبحانه وتعالى، وأيضا أنه أن الله تعالى هو الذي شرعه وسنه وأمر به، فهو سبيله إذا أمر به وهو سبيله الموصل إليه. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، هو على خير إن غلب أو قتل، فإن قتل كان شهيدا، ومرتبة الشهداء ومكانتهم عند الله عظيم. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله يدخله الجنة، هجر في سبيل الله أو جلس في بلده الذي ولد فيه. قالوا يا رسول الله فلم يبشر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. فإذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه فوقه عرش. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل ويغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. مر بنا يا إخوان تسمية الثواب أجر في فائدة، فيصل معي ترغيب فيه، يعني أنك أيها المسلم الذي تعمل الأعمال الصالحة أجير، أجير عند من؟ عند أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، من يعطي بغير حساب بغير عد ولا حصر. فالمسلم يرقب الأجر من الرب الكريم سبحانه وتعالى، ومع ذلك وصفه بأنه أجر ماذا يا إخوان؟ أجر عظيم، والعظيم من العظيم عظيم كما ذكر. ثم قالوا ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، هذه معاتبة، ما لكم وما الذي يمنعكم من القتال؟ والقتال في سبيل الله في أمر شرعه الله وأمر يوصل إلى الله عز وجل، وفي سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، أي يقاتلون في سبيل الله لعلاء كلمة الله، ويقاتلون لإنقاذ المستضعفين من الرجال، المراد بهم من كانوا في مكة فلا يستطيعون الهجرة، وكانوا يجدون من المشركين أذى ولا يستطيعون الهجرة لأنهم ضعفاء، إما رجال ضعفاء، قال من الرجال يعني بعض الرجال، وإما نساء أيضا ضعيفات، وهذا الوصف يشمل كل النساء أو الضعيفة منهن، قولان لأهل العلم. والولدان جميعهم لا شك صغار من المستضعفين الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، يدعون ربهم متوسلين إليه سبحانه وبحمده بربوبيته الخاصة المقتضية للطف والعناية والرعاية، ومتوسلين إلى الله بماذا يا أخوان؟ بحالهم، وحالهم أنهم في قرية أهلها ظالمون، فهم يشتكون إلى الله عز وجل ما هم فيه من الضيق والظلم من المشركين، ويتوسلون إليه بهذه الحال. والتوسل إلى الله بحال الداعي عظيم يا إخوان، وقد لا يذكر الداعي دعوته بل يكتفي بالتوسل بحاله. تعطوني أمثلة؟ ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ما قال ربي هيئ لي عملا، هيئ لي طعاما، هيئ لي زوجة إلى آخره، لا، لما أنزلت إلي من خير فقير. أيضا ربي مسني الضر وأنت، ما قال اشرح ضري، لا. أيضا دعوة يونس عليه السلام، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، توسل الله بحاله وضعفه وظلمه نفسه. أيضا وتوسل في الدعاء يا إخواني مشروع، وهو من أسباب الإجابة، وأعظمه التوسل إلى الله بماذا؟ بأسمائه وصفاته. شو الدليل يا إخوان؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والتوسل بأفعاله وهي من الصفات، والتوسل بحال الداعي كما في هذه الآية، والتوسل بالإيمان. تعطوني دليل؟ نعم، إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا فآمنا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. والتوسل بالعمل الصالح مثل قصة إنما النفر الثلاثة، والتوسل بدعاء الصالحين كقول عكاشة أدعو الله أن يجعلني منهم، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يكثر من هذا، كل ما لقي للشخص صالح أدع لي فلان. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وضع مثل هذا الدعاء قيدا، ما هو؟ أنك تقصد نفع الداعي، ومن نفعه ما له من الأجر، وأيضا له بمثل ما دعا به. لماذا شيخ الإسلام وضع القيد يا إخوان؟ حتى لا تكون طلب الدعوة من المسألة المذموم. إنسان بايعنا رسول الله على أن لا نسأل أحدا، فإذا احتجت لأن تطلب من شخص أن يدعو لك تستحضر هذا المعنى، حتى لا تكون الحاجة صرفة لك، وإنما الحاجة بينك وبين وبين أخيك. واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، اجعل لنا من لدنك وليا. الولي والنصير إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع، من حيث المعنى. فإذا اجتمع فالولي هو من يطلب لجلب، أو من يراد منه جلب مرغوب ونفع. والنصير من يطلب منه ماذا؟ نعم دفع ضر. هذا عند الاجتماع. وعند الافتراق نعم كل منهما يشمل معناه ومعنى الآخر. وقال من لدنك، من لدنك، فإذا كان الولي والنصير من لدن ربنا عز وجل فلن يحتاج الإنسان معه إلى أحد. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان. كان فيه إشارة إلى المؤمنين وحث وترغيب لهم في الجهاد، فأنتم تجاهدون وتجاهدون في سبيل الله الموصل إلى الله عز وجل، والكفار يقاتلون في سبيل ماذا؟ في سبيل الطاغوت، وترجون من الله ما لا يرجون. فأنتم ترجون من الله الفضل والخير وما عدا للمجاهدين من أجر عظيم، وأما هؤلاء ففي سبيل الطاغوت لا يرجون شيئا ولا يتوقعون فضلا في جهاده. فلماذا يستميتون في أعمالهم في جهادهم في دعوتهم وأنتم أيها المسلمون تضعفون في هذا الأمر؟ فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قاتلوهم إذ هم أولياء الشيطان، هم خدمه وأتباعه وهم جنده، وللشيطان جند من الإنس ومن الجن، والشياطين كما أنهم من الجن فهم من الإنس. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وبدأ بشياطين الإنس قبل شياطين الجن. إن كيد الشيطان، والكيد ما هو؟ الكيد قريب من المكر، التوصل للإيقاع بالغير بالطرق الخفية. وللشيطان كيد، ومرت بنا خطوات الشيطان، تعدها يا أحمد؟ يبدأ أول ما يبدأ بالإيش؟ بالكفر. إذ قال الإنسان يكفر، فإذا عجز البدعة، لا قبل البدعة، البدعة حبلة من الكبائر، فإذا عجز كبيرة، فإذا عجز صغيرة، فإذا عجز نعم فضول المباحات، فإذا عجز فبالمفضول عن الفاضل، يشم قلب الإنسان وينظر ميله إلى أي شيء يميل، إن كان من أصحاب الشهوات جاء من باب الشهوات، كان من أصحاب الشبهات أتاهم جهة الشبهات، إن لم يكن من هذا ولا هذا جاء في المباحات، إن كان لا يرغب أيضا في فضول المباحات يأتيه بالمفضولات دون الفاضلات، فله مكر وكيد. لكن كيده ماذا يا إخوان؟ كيده ضعيف، كيده ضعيف لله الحمد، وهذه منه ونعمة من الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كلما سئل عن خطرات الشيطان قال انفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ، تعوذ بالله منه. قال فعلت ذلك عثمان بن العاص لما قال ان الشيطان حال بيني وبين صلاتي ولبي سؤال، ارشده النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطريقه، قال فاذهبه الله عني. والنصوص يا اخوان مشهوره في ان الشيطان إذا دخل الإنسان بيته وقال بسم الله تنحى عنه الشيطان، قال فاتكم المبيت، وإن قال عند الطعام بسم الله قال فاتكم فلا عشاء ولا مبيت، يروح يبحث عن غيرك. وإذا خرجت وقلت بسم الله توكلت تنحى الشيطان، وقال للآخر ما ظنك بمن أو برجل كفي وكفي أوقي. الذكر عظيم يا إخوان في طرد الشيطان، نعمة كبرى من الله عز وجل. هذا معروف، معروف لدى أهل الزيغ والضلال والشعوذة، ولهذا لا يذكرون الله أبدا ولا قوة إلا بالله. لأنهم يعرفون أن الذكر يطرد جندهم الشياطين. نعم.
ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا.
نعم. ألم ترى يا محمد والرؤيا هذه قيل إنها علمية يعني ألم تعلم بحال هؤلاء، لكن ما العلاقة بين العلم والرؤية؟ يعني كأن هذا الشيء المعلوم كأنه ماذا؟ مرئي مشاهد. وهذا يكفر القرآن، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، لكن فيه إظهار هذا الشيء المعلوم بصورة الشيء المرئي. ألم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة اختلف في معنى الآية وأقرب ما قيل فيها أن بعض الصحابة عبد الرحمن بن عوف وبعض الصحابة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قالوا كنا ونحن مشركون أعزة والآن أصبحنا أذلة ونحن مسلمون فأذل لنا. قال صلى الله عليه وسلم إني أمرت بالعفو يعني بعدم الجهاد، فطلبوا الجهاد قبل أن يشرع. فقال الله عز وجل أنت الذين قيل لهم كفوا أيديكم، قال تعالى والذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم يعني في الجهاد، وهذه متأخرة في الحديبية. الله سبحانه وتعالى يذكر السورة كما تعرفون سورة هي يا إخوان النساء مكية ولا مدنية؟ مدنية، سورة مدنية. وما ذلك هذا الأمر حصل في مكة. ألم تر الذين قيل لهم فيما مضى كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني اقتصروا على هذه الشعائر. ولا تطالبوا بالجهاد فليس الوضع مناسبا له بحال، فالعدد قليل والعدة يسيرة والكافر شرس وطاغ وباغ وأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ودل هذا على أن الصلاة والزكاة من العبادات ليش يا إخوان؟ العبادات العظيمة. إذ أمر من لا يستطيع الجهاد أمر بماذا؟ أمر بهما. قد تقول طيب الزكاة ما شرعت لله في المدينة؟ نعم، نزلت آيات يا إخوان في الزكاة في مكة، كقوله في الأنعام والأنعام شيء مكية وآتوا حقه يوم حصاده، لكن ليست الزكاة ذات المقادير والأنصبة والتي يعني شرعت بعد ذلك. فلما كتب عليهم القتال فرض عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، لما أمروا بالقتال صار بعضهم يخاف من الناس كخوفه وخشيته من الله أو أشد خشية. اختلف في قوله أو، فقيل إنها للإضراب، أو أشد يعني بل أشد خشية، وقيل كذا وللتنويع لأن بعضهم يخشى الناس كخشية الله وبعضهم أقل وبعضهم أكثر. المقصود أنهم طلبوا شيئا قبل أوانه، فلما فرض إذا بعضهم يخاف من الناس ويخشاهم. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الآية في المنافقين، الآية في الإيش؟ في المنافقين. ولكن منافق لا يطلب جهادا بل يفر من الجهاد. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، لما فرضت علينا القتال؟ والقتال كما تعرفون فرض كفاية، لكنه يكون فرض عين في حالات. ما هي؟ نعم، إذا دهم العدو البلد، أو حضر هو القتال الشخص، أو استنفرهم الإمام، أو كان الشخص يجيد شيئا من فنون القتال لا يجدها غيره. في أربع حالات يكون الجهاد فيها فرض عين، وإلا فالأصل أنه فرض كفاية. إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا هلا أخرتنا إلى أجل قريب، لولا أخرتنا وأمهلتنا إلى مدة قريبة. قال تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فآخرة المتقي خير له من ماذا يا إخوان؟ خير له من الدنيا. وتأملوا كلام ربي، قل متاع الدنيا قليل. لا إله إلا الله، كل هذه الكلمات تشير إلى ماذا يا فيصل؟ القلة والتزيد. فأولا هو إيش؟ متاع، والمتاع يزول. ثم هو متاع ماذا؟ دنيا. وسميت الدنيا دنيا لماذا؟ إما لدنو الزوال أو دنو المنزلة، ودنو الزوال حاصل، إن لم تذهب الدنيا سيذهب الإنسان منها. ثم وصفه بأنه ماذا؟ بأنه طريق. فالحياة الدنيا كلها متاع بالنسبة للآخر. قال تعالى في آية يقول عنها بعض العلماء إنها من أعظم الآيات تزهيدا في الدنيا. قال تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. أكملوا. ما أغنى عنهم ما كانوا، ثم ماذا إذا مت سنين ليمتع مئة سنة؟ ثم يأتيه ما يعد، يأتي الموت الذي يأتي كل واحد. ماذا أفاد من هذا المتاع؟ يعني رجل عمره مثلا 100 سنة، لو سألته وقلت له يعني ماذا حصلت من دنياك فيما يتعلق بشؤونها، قال ها أحلام. كل ما مضى منها فهو إيش يا إخوان؟ فهو كالأحلام. ذكر، ارجعوا لابن كثير، ذكر كلام جميل للحسن البصري. الحسن البصري يسميه العلماء حكيم الإسلام. سمعت عائشة بعض كلامه قلت هذا كلام مشكات النبوة، له كلام رصين يا أخوان. لو شوفنا يا أحمد كلام رحمه الله، قال رحم الله عبدا صاحبها على ذلك، وبعدين وما الدنيا كلها أولها وآخرها. يقول الدنيا كلها أولها وآخرها من سنة، وشاف له حلم جميل أحبه وأعجب به، ثم انتبه. وإذا الحلم انتبه، وهي هكذا يا أخي، ماضيها أحلام ومستقبلها أماني. ولكن لا، هي حكمة عند الإنسان أعطي فيها شيئا من الأمل، وإلا لتركها الناس كلهم. لكن هذا الأمل لا ينبغي أن يمتد، لا، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا وإيش ويلهم الأمل. فإذا وصل الأمل في الدنيا إلى اللهو فلا خير، لا خير فيه ولا قوة إلا بالله. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. في قراءة ولا يظلمون فتيلا، ما يظلم الله فتيلا ولا يظلم مثقال ذرة، بل هو سبحانه وتعالى الحكم العدل. والنفي يا إخواني متى يدل على الكمال؟ نعم، إذا تضمن ثبوت كمال الرضا. حسنا، فنفي الظلم لا يكون مدحا إلا إذا تضمن ثبوت العدل. وإلا فالشاعر يقول: وهو يهجو قومه لما ينصروه قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. حسين إذا شاف البيت يقول ما شاء الله، يمدحهم بعدم الغدر ويمدحهم بعدم الظلم. لا ولا يمدحهم، بل يذمهم ويجوم. الشيخ عبد الرحمن السعدي، ولو رجعتم إلى كتابه هو كتاب مفيد نافع، كتاب القواعد، قواعد التفسير، في القاعدة 41 ذكر أو استسل من هذه الآية وغيرها من الآيات معنى، وهنا شرع الحكيم فيما يتعلق بالعمل يوجه الناس إلى العمل بالحاضر دون النظر إلى ماذا؟ دون النظر إلى المستقبل. يريدونهم أن يقصروا نظرهم على الحاضر. طيب أعطوني من أين أخذ هذه القاعدة من هذه الآية؟ طلبوا القتال ولم يؤمروا به، وأمروا بالحاضر وهو أقيموا الصلاة. لهذا نظائر يا إخوان مر بنا بعضها في أحد يذكر أين إلى أن ترى بني إسرائيل بعد موسى إلى أن قال: فلما كتب عليهم القتال تولوا وهم معرضون. وأيضا: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وأيضا كما ذكرتم يا إخوان: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به. وذكر رحمه الله فيما ذكر من معنى كلام إنسان إذا تشاغل بالمستقبل ترك الذي بين يديه الحاضر، حتى إذا جاء هذا المستقبل تشاغل عنه بمستقبل آخر وأضاعه ولم يعمل به. نعم.
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا.
نعم. قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت. أينما تكونوا في أي مكان تكونون فإن الموت لا بد أن يدركك. وقال: يدرككم الموت، ولم يقل يتبعكم أو يلحقكم، كما قال في آية أخرى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فإلى أين الفرار إذن؟ ولو كنتم في بروج مشيدة، والبروج جمع برج، والبرج المكان العالي، ومعنى مشيدة أي عالية رفيعة محصنة. ورد أيضا قوله عز وجل: وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبمعطلة وقصر مشيد. هناك قال إيش؟ هنا في الآية قال مشيدة، هناك قال مشيد. بعضهم يقول معنى واحد، بعضهم يفرق ويقول لا، في الآية هنا بروج مشيدة يعني عالية ورفيعة، ويناسب هذا المعنى ذكر البرج. وأما المشيدة فهي المطلية بالشيد. ما هو الشيد؟ الجص، الجص الأبيض، واللي كان وين اللي يطلي بيتها بالجص هذا يعتبر، سماه الله تعالى قصرا. الله المستعان. طيب علاقة هذه الآية بما قبلها؟ أنا شيخ ناصر،
خافوا من القتال لأجل،
يعني خافوا من القتال لأجل الخوف من الموت، و يعني الرغبة في متاع شيء من متاع الدنيا. فقال عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج، حتى ولو كنتم في بروج سيأتي الموت. فالقتال لا يقدم أجلا ولا يؤخره. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجع. والإنسان سيموت في يومه الذي قدر أن يموت فيه، وفي مكانه الذي قدر له أن يموت فيه، وبسبب الذي قضي أن يموت فيه. الشيخ محمد له كلام جميل رحمه الله، قال في الموت: ما يدري الإنسان متى يموت، ولا أين يموت، ولا كيف يموت، ولا بأي حال أو على أي حال يموت. ما الذي يعرف الإنسان؟ أنا سوف يموت. ولكن المسلم إذا أيقن أنه ميت في يومه لا يتقدم ولا يتأخر، كذا أجعله يا أخواني مطمئنا. فالخوف من الموت لا يقدم ولا يؤخر. إنما تكون لكم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصيبهم حسنة لحسنة الخصب وصحة والخير. يقول هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، السيئة هي ما يسوء من مرض أو فقر أو مصيبة. يقول: يا محمد هذه من عندك تطيرا به صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قالوه لم يكن بدعا، فقد قاله نعم أناس قبله، كما قال قوم فرعون لموسى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى وما يتشاءمون بموسى. وقال عن قوم صالح: قالوا اطيرنا بك وبما معك، قال طائركم عند الله. وقال عن أصحاب القرية في سورة ياسين: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم. فينسبون ما أصابهم من الشؤم إلى الأنبياء، وما يعلمون لفرط كفرهم وجهلهم أن اتباع الأنبياء لا يأتي إلا بماذا؟ إلا بالخير والبركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال تعالى: قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الكل من الله عز وجل، الحسنات والسيئات من عنده سبحانه وبحمده. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بذنبك وأنت كنت السبب فيه. لكن كيف نجمع بين قوله قل كل من عند الله وقوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك؟ كل من عند الله قدرا وقضاء، وأما السيئة فمن العبد، نعم، لأنه كان السبب بها. ودل على ما سبق أن ذكر أن المعاصي سبب لماذا يا إخوان؟ سبب لأن يصاب الإنسان بما يسوءه، ولا قوة إلا بالله. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. أرسلناك يا محمد للناس رسول وكفى بالله شهيدا على صدق ما جئت به من الرسالة. وهذه شهادة من الله سبحانه وتعالى عظيمة على صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وشهادته تعالى قد تكون بالقول كما في الآية، وقد تكون بإيش؟ وقد تكون بالفعل. ومنها ماذا؟ نصره وتمكينه وتأييده وإقراره على ما جاء به. ولو كان متقولا على الله عز وجل لعاقبه، كما قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، الآيات. ثم قال في معرض الشهادة وفي آية أخرى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. نعم.
من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا.
نعم. قال تعالى: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. لما بين عز وجل صدق محمد وصحة ما جاء به من الرسالة بشهادته وكفى به شهيدا سبحانه وبحمده، بين أن طاعته طاعة لله عز وجل، وأن معصيته معصية لله عز وجل. فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهذا خبر في ضمنه ماذا يا إخوان؟ الحث والترغيب على طاعة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وأن طاعته واتباع سنته طاعة لله عز وجل. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، لست مسؤولا عنهم ولا مكلفا بهدايتهم. فإذا حصل منهم التولي وقد أديت ما أمرت به وهو البلاغ، فما أنت عليهم بحفيظ. ويقولون طاعة، يقول هؤلاء المنافقون، يقول أمرك طاعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يظهرون طاعته. فإذا برزوا من عندك، يقولون وهم في حضرتك: نحن مطيعون لك وأمرك طاعة. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. والبيات متى يكون؟ يكون في الليل، يعني بيتوا وأسروا فيما بينهم قولا غير الذي قالوه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حالهم، بل حالهم مع المؤمنين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. قال تعالى: والله يكتب ما يبيتون، عالم بهم مطلع عليهم، لا يخفى عليه خافية من سرائرهم ولا ما يضمرونه حتى في صدورهم. قال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ذكر الله سبحانه وتعالى ثلاثة أمور هو تعالى مطلع بها: الأول الجهر، الثاني السر، الثالث وش الفرق بين السر وما هو أخفى؟ السر بينك وبين شخص آخر لا يطلع عليه أحد غيرك، وما هو أخفى من السر ما يكون في صدر الإنسان وفي روحه. والله يكتب ما أسند الكتابة إليه تعالى، وإنما الذي يكتب من؟ ملائكته، كما قال تعالى: عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومعنى عتيد يعني حاضر، أحدهما يكتب الحسنات والثاني يكتب السيئات، فهم يكتبون ما يقوله الإنسان، ما يلفظ من قول نكرة في سياق النفي مجرور بمن نص في العموم، ويكتبون أيضا ما يفعله الإنسان. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وأضاف ربنا عز وجل الكتاب لنفسه لأنه الذي أمر بها، وهذا كقوله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع القرآن. وإنما الذي يقرأه من هو؟ جبريل، لكنه الآمر بقراءته، المتكلم به، المنزل له سبحانه وبحمده، فأضاف القراءة إليه كما أضاف الكتابة إليه في هذه الآية. فأعرض عنهم، يعني أعرض عن هؤلاء المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع المنافقين بالصبر عليهم والصبر على أذاهم، وقد بلغ منه الأذى مبلغا، قد هموا بقتله كما في غزوة تبوك، وآذوه حتى في بيته وفي أهله كما في قصة الإفك، وسعوا إلى إثارة الفتن بين المسلمين في مواقف عديدة، ونكصوا عن الجهاد لما حصلت المصافة بين المسلمين وبين المشركين، وأفعالهم مشينة، واستؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في قتلهم، فقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل ماذا؟ يقتل أصحابه. يعني كانت الصحبة ظاهرة، لكن ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاع أنه يقتل من يكون عنده. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أعرض عنهم وتوكل على الله. ما معنى التوكل؟ تفويض الأمر إلى الله مع الثقة به وفعل الأسباب، يفوض أمره إلى الله ويكون واثق بربه عز وجل وبلطفه وفرجه، ولكن مع ذلك يا أحمد يفعل الإيش؟ يفعل الأسباب. فإن الاعتماد على الأسباب قدح في توحيد الإنسان، وإنكار الأسباب أن تكون أسبابا قدح في العقل، قدح في العقل. أسباب أسباب، من الذي جعلها أسبابا؟ ربنا عز وجل الذي خلقها وجعلها أسبابا. وكفى بالله وكيلا، كفى به وكيلا، توكل بنفسه سبحانه وبحمده، وتكفل بحفظ عباده ونصرتهم وتأييدهم ما وكله أحد، إنما الوكيل من الناس هو لا هو الذي يا إخوان يوكل، هذا هو فلان وكيل يعني وكله شخص. وأما ربنا فهو وكيل بنفسه سبحانه وبحمده، متوكل متكفل بعباده. نعم.
أحسن الله عليكم.
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
اللهم ارزقنا تدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا الهمزة الاستفهام والفاء عاطفة والمعطوف عليه محذوف، هذا يكثر القرآن يعني أغفلوا فلم يتدبروا كلام الله عز وجل. طيب علاقة الآه بما قبلها؟ لو تدبروا كتاب الله عز وجل ما حصل منهم الذي حصل، ولا حصل النفاق برمته منهم، لأنه كما قال شيخ الإسلام في كلمة عظيمة يا أخوان، قال من تدبر القرآن طالبا الهدى تبين له طريق الحق. كلمة كبيرة يا أخوان، من تدبر، والله كافر فاسق مبتدع، كل من تدبر القرآن، لأن ربنا عز وجل قال كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته إيش وليتذكر أولو الألباب، فذكر الغاية من إنزال الكتاب وهي التدبر، وذكر الغاية من التدبر وهي تذكر، وإنما يتذكر أولو الألباب. وتأملوا يا إخوان، قال ليتدبروا ما قال ليقرأوا ولا ليفهموا، لماذا؟ حتى تفقهوا بلاغة القرآن يا إخوان، لأن كلمة ليتدبروا تنتظم الأمور الثلاثة، يعني إنسان يتدبر، هل يتدبر دون قراءة؟ هل يتدبر دون فهم؟ أبدا، لكن يمكن يقرأ دون فهم، يمكن يقرأ ويفهم ودون تدبر. فبين الله تعالى أن الغاية من إنزال هذا القرآن هي التدبر، ومع ذلك أين نحن من التدبر يا أخي؟ وقد حكم الله على قارئ كتابه الذي لا يفقهه ولا يفهمه ولا يتدبره بأنه أمي، في قوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا مش من أماني يا مجرد تلاوة. وهذه مسألة فشت في الأمة يا إخواني منذ قرون، ولو قرأتم كلام حكيم الإسلام من هو الحسن البصري فيما يلحظ يا إخواني في أهل عصره وشكواه مما هو واقع وتأنيبه للناس، وفي كلام ابن عمر وكلام ابن مسعود وغيرهم كثير وكثير، عرفتم أن المسألة كبيرة يا إخوان وعظيمة، وأننا مقصرون فيها. وتدبر للقرآن كالخشوع في الصلاة، أين نحن من الخشوع يا أخي؟ والله المستعان. وكذا التدبر حتى الإنسان فاهم المعاني وله يد في التفسير، يقرأ أحيانا يقفز إلى سورة ثانية يقرأ فيها كم آية ما انتبه، ولكن الموفق والمعان من وفقه الله، ونسأل الله يوفقنا وإياكم يا إخوان لتدبر القرآن. تدبر القرآن عظيم، تدبر معناه التفكر في الألفاظ للوصول إلى الإيش المعاني، ينظر إلى الآية في إقبالها وفي إيش يا إخوان وفي إدبارها، يعني في إقبال قراءته وفي إدبار قراءته، ينظر لا يمر بالآية قراها تأملها، يحتاج أنها أيضا يرجع مرة ثانية ليستعرضها ويتدبرها، ليرى ما يتجدد فيها من المعاني. وسبحان الله، كأن المعاني تضمنتها يا إخواني هذه السور العظيمة، بل الآيات العظيمة، بل الكلمات العظيمة، بل الإيش يا إخوان الحروف، تجد الحرف في مكانه. لأن لو واحد يقرأ عليك شيخ ناصر القرآن وغير حرف ماذا يحصل؟ ها؟ لا غير الرعشة، ماذا يحصل منه هو يقرأ؟ يختل وينتقل لسورة ثانية، يعني كأن الحرف يقول ليس هذا مكاني، تعال إلى مكاني. هذا يا إخوان ما يوجد إلا في كتاب الله عز وجل، وهذا والله يا إخوان نلحظه دائما وأبدا. فتكون سبحان الله ما أعظم هذا القرآن وما أعظم من تكلم به سبحانه وبحمده. ولتدبر فوائد أعطونيها يا إخوان، منها تذكر تعاض اعتبار من أولي الألباب كما وصف الله، منها زيادة الإيمان، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. يقول ابن عمر رضي الله عنه يقول كان إذا نزل السورة عرفنا حدودها وأحكامها وحلالها وحرامها، وقد رأيت أناسا يهذونه هذا هذا الشعر ما يعرف حدوده ولا أحكامه. فالقوم كانوا يتعلمون الآية قبل أن يحفظوها يا إخوان أو ما أحفظها. ولهذا قال الله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. فالقرآن من أعظم قراءته بتدبر من أعظم أسباب زيادة الإيمان. من الفوائد يا إخوان العلم يا إخوان، جزاكم الله خير، العلم وكتاب الله أعظم مصدر للعلم. ولهذا العلماء الأجلة ندموا في أواخر حياتهم أن لم يكن جل اهتمامهم بكتاب الله. ومن آخر ما سمعت الشيخ محمد بن تيمين الله يغفر له وشيخ الإسلام قبله رحمه الله وغيره كثير وكثير، بعضهم أحصى مجموعة من العلماء كلهم تمنوا أن لو كان همتهم في كتاب الله عز وجل. يعني هذا عدم الاهتمام بالعلوم الأخرى لا، لكن يكون جل اهتمامه وزهرة وقته ونشاطه مع كتاب الله عز وجل. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. من أين جاءنا القرآن يا إخوان؟ من عند الله عز وجل. والله شرف لو لم يكن للقرآن إلا هذا الشرف أن قد جاء من عند الله عز وجل لكفى. كيف وفي القرآن يا إخواني الفضائل والفوائد والمناقب التي لا تعد. فالقرآن جاء من عند الله، هذه من عندية مكانية لا، بل عندية صفة، إذ هو المتكلم به سبحانه وبحمده. ولهذا عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله تكلم به ابتداء وأوحى إلى جبريل ونزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب إذا سمع كلام الله ماذا يحصل؟ قد يتأثر بآية من كلام الله كما تأثرت الجن لما سمعوه مرة واحدة. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. ولو كان من عندي يعني مسألة يا إخوان ينبغي استحضارها، لو تطوف الدنيا برمتها هل تجد شيئا جاء من عند الله عندية صفة ها غير كتاب الله؟ وما صح من الكتب المنزلة ما صح منها، وما سالم من التغيير والتعديل ما تجد. هذا شرف يا إخوان لهذا القرآن، ولهذا من انتمى إليه ناله من هذا الشرف نصيب. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هو ذكر وشرف لكم، لكن لكم ستسألون هل تشرفتم به أو تهاونتم وتكاسلتم وقصرتم فيه، والله المستعان. ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قد يقول جاهل الآية فيها دليل على أن القرآن فيه اختلاف لكنه مو كثير. لا، هذا القيد لبيان الواقع، وأن الواقع أن القرآن ليس فيه اختلاف كثير ولا قليل. والقيد إذا كان لبيان الواقع فليس له مفهوم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هل يمكن أن يقول دعي إنه لو كان لإنسان برهان لصحت دعوته لغير الله؟ لا، لكن هذا الواقع أن من دعا غير الله فليس له حجة ولا برهان ولا أي دليل. كذلك هنا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لكنه من عند الله عز وجل فليس فيه اختلاف كثير ولا قليل. وقد ورد ذكر التدبر في القرآن في كم موضع؟ في 4 مواضع، هذه الآية وفي آية شبيهة لها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب، نعوذ بالله، ما الذي منعهم من التدبر؟ القفل الموجود على القلب، أقفلت قلوبهم فما عادوا يتدبرون ولا يتذكرون. أيضا آية الثالثة آية صاد مشهورة معروفة، كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته. وآيات المؤمنون أفلم يتدبروا القولة أم جاءهم ما لم يأتِ آباءهم الأولين. هذه 4 آيات ذكر فيها التدبر. ثم قال تعالى
إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.
نعم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، كل الكلام يا إخوان عن المنافقين في الآيات. إذا جاءهم أمر من الأمن أو من الخوف أذاعوا به، أي تكلموا به ونشروا وأشاعوه، وهذا ما يعرف في هذا العصر بحرب الإشاعة يا إخوان، الإشاعات، وهي حرب مدمرة. والمشكل عندما يبتلى بها أناس يعني من أهل البلد ومن المجتمع أنفسهم، وهذه صفة مقيتة وهي من صفات المنافقين. فإذا جاء خبر من الأمن أذاعوا به وقد لا يكون أمنا، لكن حسب فهمهم، أو جاء خبر من الخوف أشاعوه وقد لا يكون ماذا؟ مخوفا، لكن حسب فهمهم. وفيه الأمر بالتثبت والتأني في نقل الأخبار وعدم المبادرة في نشرها. في الحديث المخرج عند مسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. بعض الناس تجد عند السماحة أي كلام يسمعه يقول يتكلم به، وما ينبغي هذا، أنا استمع نيا بنقل القيل والقال وكلام الناس حتى ولو كان الكلام صحيح. لا تثقل لسانك بكلام لا جدوى ولا فائدة منه. ولو ردوه إلى الرسول على العهد إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. أولي الأمر هم العلماء وهم أهل الشأن أيضا في هذا الأمر، أهل الدراية والمعرفة والعلم به. لعلمه الذين يستنبطونه، يعني يستخرجونه ويفقهونه ويفهمونه. ولما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء، جاء عمر ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذ الخبر من حمصره، قال: أطلقت نساءك يا رسول؟ قال: لا. فخرج ونادى بأعلى صوته: لم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء. لذا كان يقول: أنا من الذين يسمطونه، رضي الله عنه وأرضاه، وهو المحدث الملهم الموفق. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لولا فضل الله وإنعامه ورحمته بكم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقوله إلا قليلا، إلا قليلا من الأتباع أو من الاتباع، ايش الفرق؟ يعني إلا قليلا منكم، وهذا من الأتباع، أو من الاتباع. اتبعتم الشيطان إلا ماذا؟ إلا اتباعا قليلا، يعني في أمور قليلة لم تتبعوا فيها الشيطان، وإلا فاتبعتم الشيطان في أكثر الأمور. وفيه الحذر من الشيطان ومكائده، وأن السعي بإذاعة الإشاعات والإجهاف بين الناس، إن كان من الناس فإن الشيطان الشياطين من ورائه، شياطين الإنس والجن. نعم.
فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرِّض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.
فقاتل في سبيل الله، أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يمتثل الأمر، ويكون في المقدمة إذا كانوا متوجهين للعدو، ويكون في المؤخرة إذا كانوا قافلين، صلوات ربي وسلامه عليه. لا تكلف إلا نفسك، لا تكلف فعل مضارع مبني لمن يسمى فاعله، ونابه الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. إلا نفسك، نفسك بعض المغربين يقول مفعول به، والمعنى أنك لا تكلف بعمل غيرك، إنما تكلف بماذا؟ إنما تكلف بنفسك. وحرِّض المؤمنين، رغبهم ليتأهبوا ويستعدوا للحذر من أعدائهم، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، وعسى من الله
واجب.
ايش معنى واجب؟
لابد
واقعة، واجب يعني واقعة، لأن عسى منا للرجاء، ولأن واحد منا يقول عسى يرجو شيئا قد يكون صعب بالمنال، لكنها من الله واقعة، وهو تعالى ما يرجو أحدا، ولعل من الله، ها يا إخوان، تعليل لعلكم تتقون، أي نعم لأجل أن تتقون. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من ذكر بأس الكفار؟ وأن الكفار لهم بأس، لكن بأسه أشد، وتنكيله وعقبته أعظم وأشد. قال تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. نعم.
من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا.
نعم، من يشفع شفاعة حسنة. الشفاعة ما هي يا أخوان؟ التوسط للخير بجلب نفع أو دفع الضر. ومن الشفاعة لدفع الضر شفاعة الصلم الكبرى العظمى في الموقف، ومن الشفاعة لجلب النفع شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها، اللهم اجعله شافعا لنا مشفعا فينا. قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. والشفاعة هي زكاة الجاه، إذا كان لديك قدرة أن تنفع أحدا بشفاعة أو بواسطة كما نقول، أو بجاه أو ما أشبه ذلك، فلا تظن بهذا الأمر على إخوانك. ثم إن الشفاعة منها ما هو شفاعة حسنة، ومنها ما يكون شفاعة سيئة. من يشفع شفاعة حسنة، فإذا شفع الإنسان لأخيه في أمر حسن في دين أو في إيش إخوان أو في دنيا، قد جلب نفع لأخيه المسلم فله نصيب من ذلك. وإن شفع له في أمر سيء عياذا بالله، في جلب محرم أو فيما فيه ضرر على غيره، يكون له كفل أي نصيب. والكفل النصيب، قد يقول قائل النصيب من الحسنات والكفل من السيئات، قل بهذا، ولكن الأقرب أن هذا تنويع في اللفظ، لأن النصيب يطلق على الحسنات وكذا الكفل. تعطوني دليل؟ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. وأرسلناك نعم، وكان الله على كل شيء مقيتا. مقيتا يعني حفيظا سبحانه وبحمده. نعم،
أحسن الله عليكم.
كيف يعني لما قبلها؟ الآية السابقة في القتال هذه بالشفاعة. لا أدري أحمد ما يظن. نعم،
أحسن الله عليكم.
وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا.
مناسبات يا إخوان بين الآيات، بعضها تكون مناسبة ظاهرة وبعضها قد تكون خفية، وأحيانا تكون الآية مستأنفة لمعنى جديد. ولهذا تجد من يشتغلون في المناسبات قد يتكلفون أحيانا، فالذي ينبغي الإنسان في المناسبات أن ينظر إلى المناسبة ليش يا إخوان الظاهرة الواضحة، هي لا شك تعين كثيرا في فهم معنى. مثل ما قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا. إذا حييتم بتحية نكرة في سياق الشرط، فيشمل كل تحية. أعظم التحية تحية الإسلام: اذهب إلى هؤلاء النفر الملائكة فسلم عليهم، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. ذهب إليهم وقال: السلام عليكم، إلى آخر الحديث. وقد تكون التحية أحيانا بألفاظ أخرى، وسميت تحية أخذا من ماذا يا إخوان؟ من الحياة، كأنها دعوة للإنسان بأي شيء للحياة، كذا قيل الله أعلم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وبدأ بالأحسن عز وجل لأنه الأكمل. والأحسن يكون في المقال وفي الحال. شلون يا أخوان؟ في المقال وفي الحال، في المقال في الكلام. قال السلام عليكم، تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفي الحال البشاشة، ظهر البشاشة والبشر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه. طلقت الوجه بشاشة، هذه من الأمور الطيبة. فحيوا بأحسن منها، وهذا على سبيل الاستحباب. أما أصل الرد فما حكمه؟ يقول ماشي، لكن الزيادة فيه على ما قال المسلم هذا على الاستحباب. أو ردوها كما قال المسلم، قال السلام عليكم تقول عليكم السلام، وردوها على سبيل الوجوب إن كان الشخص وحده. أما إذا كان في جماعة فإلقاء السلام ورده يعتبر ماذا؟ فرض كفاية. هذا مر مجموعة ثلاثة أربعة ومروا على شخص واحد أو على جماعة، يجزي أن يسلم أحدهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الرد يجزي أن يرد ماذا؟ أن يرد أحدهم. إن الله كان على كل شيء حسيبا، على كل شيء حسيب ربنا عز وجل، أي محاسب عليه سبحانه وبحمده. نعم،
أحسن الله إليكم. لو لم يردها سلم دون سلام الملقي، قال مثلا السلام عليكم ورحمة الله، هذا قال وعليكم السلام
فقط،
فقط
إيه، يكون الرد بأقل. حصل الوجوب لكنه لم يرد بالمثل، لا، وينبغي أن يرد بمثل أو أحسن. وبدأ الله تعالى بالأحسن أكمل، لكن لو قال عليكم السلام يعني أتى بما يكون مجزيا، فهنا إجزاء وهنا كمال وتمام. والناس سبحان الله يتفاوتون في هذا الأمر تفاوت كثير، تفاوتون يا إخوان. والإنسان يربي نفسه على الكلام الطيب والمواجهة الحسنة، يعود نفسه على الشيء، يعود حتى أطفاله وهم صغار، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. يعود الصغار السلام وحسن الاستقبال، وإذا عودته تعود. وعلى كل حال الناس طبيعي يا أخوان، بعض الناس إذا رأيته سلمت عليه سلامكم سلام يكفي، لسان حاله. أي نعم، لسان حاله لا تكثر. وبعضهم لا، يجتهد في السؤال ويجتهد. نعم،
أحسن الله عليكم.
الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا.
الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. الله المألوه المعبود المتفرد وبالعبادة سبحانه وبحمده، يقسم عز وجل قسما مؤكدا على البعث: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، لا مرية ولا شك فيه، ومن أصدق من الله حديثا. هذا استفهام بمعنى النفي، وإنما يأتي الاستفهام يا إخوان مشربا بالنفي لماذا؟
تحدي،
إفادة التحدي. لا أحد، ليس مجرد نفي فقط، لا أحد أصدق منه حديث. والتوكيد بالقسم يكون لعظم الأمر وأهميته، ويكون في مخاطبة أناس منكرين أو شاكين، وإذا قال لا ريب فيه وهو نفي متضمن معنى ألا ترتابوا في هذا الأمر، فهو واقع لا محالة. ومر بنا يا أحمد الفرق بين الريب والشك، ما الفرق؟ ها؟ أن الريب يكون في شيء من القلق الاضطراب، بخلاف الشك. قد يقول قائل ايش مناسبة الآية لما سبق؟ لما ذكر عما هذا ربنا عز وجل الجهاد في الآيات السابقة، وذكر من الأحكام الشفاعة، وذكر من التحية، بين أنه تعالى سوف يجمع الناس في يوم الجمع، لا ريب فيه. فإذا التزموا بما أمرتم به، وازدجروا عما نهيتم عنه، فسوف تسألون عما كنتم تعملون، وسوف تجمعون يوم القيامة ويسأل كل شخص. ومن فوائد الإيمان بالبعث ها يا إخوان، من أعظم فوائده الاجتهاد في العمل الصالح. ولهذا الكفرة ينكرونه، لماذا؟ يريد أن يعبث في دنيا. لا أقسم يوم القيامة ولا أقسم نفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه، بلا قادرين على أن نصيب لنا. ماذا يريد؟ بل يريد الإنسان ليفشر أمامه، يريد أن يفشر فيما يستقبل من عمره، يريد أن يكون فاشل، أي يريد حدود ولا يريد. كذلك كثير من المفلوتين في هذه الأزمنة الذي لا يرى أن هناك حدودا تلزمه أن يلتزم بها، يريد أن يعبث ويعثو فسادا وإفسادا، ولا يقام له هذا حلال وهذا حرام ولا قوة إلا بالله. فبين تعالى أنه سوف يجمعهم في هذا اليوم العظيم ويسائلهم ويحاسبهم عن الدقيق والجليل والصغير والكبير. لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، على صحصحة بن معاوية عم الفرزدق الشاعر، قال حسبي ألا أسمع إلا هذه، حسبي ألا أسمع إلا الآية فقط. ويا أخوان تأثير القرآن، إذا كان الإنسان بيحاسب على مثقال الذرة من الخير ففيه يعني حث له أن يجتهد ما استطاع في الخيرات، وإذا كان سيحسب مثقال ذرة من الشر ففيه زجر له أن يرتكب أدنى الشر وأقل. وفقكم الله وأعانكم وبارك فيكم وأعانكم ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، الدعوة إليه، البصيرة في الدين، والإخلاص والقول والعمل.
أسأل الله عليكم يا شيخ، في سورة القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، ألا يقال يعني أن من ثمرات الجمع بين القسمين أن النفس اللوامة ثمرة للإيمان بيوم القيامة؟ يعني إذا حصل الإيمان بيوم القيامة حصلت النفس اللوامة، ولذلك قال أيحسب الإنسان بل يريد الإنسان ليفجر أمامه،
يعني أقسم بالقيامة ثم أقسم عز وجل بالنفس اللوامة. والنفس اللوامة المشهور من كلام العلم هي التي تلوم صاحبها على فعل الشر أو ترك الخير. وبعضهم يقول لا، بل النفس اللوامة تأتي على النفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء، فقد تلوم صاحبها لأنه لم يفعل سوءا. هذا قول، وكان الشيخ محمد يميل لهذا، وقد تلومه أنه لم يفعل خيرا. لكن إذا كانت النفس اللوامة تلوم صاحبها على عدم فعل الخير وهذا القول مشهور، فيمكن أن يقال نعم في حلقة، أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة التي تلوم صاحبها أنه لم يفعل خيرا لأنه يقصد بفعل الخير الاستعداد ليوم القيامة. الله.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.